بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم،
فين شفنا ورب؟
عند الآية فلا وربك.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشارح رحمه الله تعالى: ساق المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمراء إلا بالعلماء، فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستقيموا.
وهذا القول الصحيح المشهور عن أهل العلم أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالأمراء أولو أمر فيما يتعلق بالأمر السياسي وشؤون الناس، ولا علماء هم أولو الأمر فيما يتعلق بالمرجعية الدينية، فالناس ترجع إليهم في العلم. فهؤلاء العلماء والأمراء هم أولو الأمر. نعم، وعلى هذا فسر السلف.
فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ: فليس قول بعضكم حجة على الآخر، أي بنفسه، أي بنفسه، وليس هناك قول هو حجة بنفسه إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حجة بنفسه. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة بما يستند إليه، فإن كان مستندا إلى كتاب، إلى سنة، إلى دليل صحيح، فهذا يكون حجة، ليس لقوله في نفسه وإنما لاعتماده على الدليل. فليس هناك قول يكون حجة بنفسه إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فالقول يكون حجة بما يعتمد عليه من الدليل، بما يعتمد عليه من الدليل. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فإننا قرأنا هل قول الصحابي حجة، ثم نرى النزاع بين العلماء، فمنهم من يقول هو حجة ومنهم من يقول ليس بحجة وكذا، ونقول الصحيح أن قول الصحابي حجة، فما التوجيه هذا ونحن نقول ليس هناك حجة في قول أحد إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول قول الصحابي حجة بشروط وليس مطلقا. من هذه الشروط أن يكون قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا يكون حكم حكم المرفوع، يبقى الحجة في ماذا؟ في المرفوع، أن له حكم المرفوع. الثاني ألا يكون له مخالف، وبالتالي تكون الحجة في الإجماع السكوتي، أن الصحابي قال قولا ولا يعلم له مخالف، فيكون هنا الحجة رجع إلى قول الصحابي أو إلى الإجماع السكوتي، إلى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي حجة عند الجماهير وهو الصحيح الذي لا يصح خلافه. لماذا؟ لأنه لو لم تقل به لا لازم أن يكون في كل عصر من العصور يحصل فيه الإجماع أن ينطق كل عالم، فلو الأمة فيها الصحابة في عصر الصحابة يلزم أن ينطق في الإجماع أن ينطق كل صحابي يقول أنا أرى أنا أرى أنا أرى، أو في عصر التابعين أو تابع التابعين، وهذا ما لا دليل عليه البتة. فإذا نطق الواحد نطق العشرة نطق العشرون ثم سكت الآخرون فإنه يكون حجة، لكنهم يضعفون الدلالة من جهة ماذا؟ يقول قد يكون الساكت هذا له قول ورأي واجتهاد يخالف اجتهاد من نطق. نقول محال أن الأمة بمجموعها تسكت عن ماذا؟ تسكت عن باطل، فبالتالي الأمة معصومة إن سكتت ومعصومة إن نطقت. ولسنا نضع صورة لهذا الإجماع إلا هذا، فإذا نطق جماعة وسكت آخرون كان إجماعا، ولهذا ينسب للساكت قول فيما هو أدنى من ذلك. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، ذكر الله موسى عليه السلام وذكر الله هارون عليه السلام، وقد دعا موسى عليه السلام ربنا إنك قد أتيت فرعون زينة وأمانا في عدوه ربنا ليضل عن سبيلي ربنا طمس على أموالهم. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فلهذا هذا القول هو الصحيح، ولا يلزم أن تنطق الأمة كلها بهذا الإجماع ولا تصارح بهذا الإجماع. والقول بأنه قد يقول للبعض قول وقد سكت هذا لا عبرة به ولا اعتبار به. فإذن هنا قول الصحابي يكون حجة بأمور هترجع في النهاية إلى ماذا؟ إلى أنه يكون حجة إذا كانت الحجة خارج عن كونه صحابيا معينا، إنما تكون الحجة في الإجماع الذي حصل أو في كونه روى ما له حكم مرفوع بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. أما إذا اختلف الصحابة طبعا هذا بشرط عدم المخالف تنازعوا فيما بعد ذلك، هل هذا في المسائل المشهورة المعلومة يعني بشرط أن يكون قوله مشتهرا ولا لا يلزم أن يكون قوله مشتهرا؟ عندما يقول أن قول الصحابي يكون حجة إذا لم يعلم له مخالف، هل يلزم في قول الصحابي هذا أن يكون مشتهرا أو لا يلزم؟ نزاع. والصحيح أيضا أنه لا يلزم أن يكون القول مشتهرا، لا يلزم أن يكون القول مشتهرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم الأمة من أن يكون فيها ناطق بباطل ثم الأمة تسكت ولا يعلم مخالف لهذا الناطق بالباطل، فإن الله يحفظ هذه الأمة في سكوتها وفي نطقها، ولهذا سكوت الأمة حجة ونطق الأمة حجة لأنهم عن علم سكتوا وبعلم أيضا نطقوا، فحيثما يكون القول منسوبا إلى الأمة فهو الحجة. فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول أن الإجماع السكوتي يكون حجة، وأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف أنه حجة سواء كان هذا مشتهرا أو لم يكن هذا مشتهرا. أما القول قول أحد بحد ذاته إذا نطق فإنه يكون حجة حتى ولو خولف، هذا لواحد فقط في هذه الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويرد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا إسناده وصحته يدعون هذا للقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم هذا هنا أيضا الآية دليل على ذلك، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الشيخ: يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على بعض، ولكن هناك حكم الله ورسوله فعليكم الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله. الله قال: فإن تنازعتم، معنى فإن لم تتنازعوا فالحجة فيما أنتم عليه، إذا لم تتنازعوا فالحجة فيما أنتم عليه. ولا يكون إجماع إلا بمستند، لا يكون إجماع إلا بمستند. فالأمة إذا لم تتنازع فقولها الحق لاعتماد على الحق، كما قلنا دائما الأمة فيما أجمع عليه حجة. أما القول بعدم حجية الإجماع أو الإجماع ليس بحجة لأن يعتمد على النص تكون حجة، فالنص كلها أقوال ليست للمقررين من أهل العلم لمنهج أهل السنة، وكذلك ليست أقوالا معتمدة، إنما هي أقوال شاذة. الذي يقول بأن الإجماع ليس بحجة وإنما الحجة في مستند الإجماع وبالتالي لا يكون هناك شيء يقال له الإجماع، هذا قول الحقيقة مردود شاذ لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وإلا فالأمة والحمد لله معصومة من خطأ، معصومة من ضلالة من باب أولى. فإجماعها إذن إجماع حجة، ولو نطق الواحد فيها ثم سكت الآخرون فإنه يكون حجة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم، هذا غير لا ينسب لساكت، لا ينسب لساكت قول غير المسألة التي نحن فيها، هذا ينسب، هذا ينسب لساكت قول. إذا تكلم واحد تكلم اثنان ثلاثة أربعة في الأمة هم علماء وسكت الآخرون كان إجماعا سكوتيا، لأن الأمة معصومة أن تسكت على خطأ، ويكون الحق مع من سكت ولا ينطق، الأمة معصومة. الآن احنا نتكلم عن أمة، ما نتكلم عن واحد، ما نتكلم عن واحد، وإلا فكيف نسب لهارون عليه الصلاة والسلام قول؟ كيف نسب قول؟ لأنه مقر، كيف نسب؟ ولا زالت تنسب الأقوال للجماعة. الآن الآن أنا لو أتكلم بشيء وأنتم ساكتون الآن، هل ينسب إلينا جماعة أننا قلناه وأننا قلنا اليوم كذا وكذا؟ هذا أمر معروف. نعم نعم، أعطي كلام الشنقيطي.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى تحت عنوان الإجماع السكوتي: إذا قام بعض الصحابة إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني. الأول أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. الثاني أنه حجة لا إجماع. الثالث ليس بحجة ولا إجماع، لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات: أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا. الثاني أن
نعم أن يعلم أن
من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا.
أيه.
الثاني أن يعلم من قرينته أنه ساقط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا. الثالث ألا يعلم منه رضا ولا سخط ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة. ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم.
وهو
ظني كما تقدم.
إذن انتبهوا في القول الأول، يقول أن يعلم بالقرينة أن الساكت أن يعلم غير ساخط أكد فهو إجماع قولا واحد. طب اثنين أنه ساخط أنه ليس بإجماع قول واحد. هذا تفصيل قد نقول بأنه يعني تفصيل زائد. حينما نقول إجماع سكوت معناه ينطق بعض الأمة ولا آخرون ساكتون ولا يظهر منهم اعتراض، فمعنى ماذا؟ معناه أنه لم يظهر منهم سخط، إنما واحد جالس يقول بشور بإيده. نعم هذا مش معنى، هذا مو بساكت. هذا وإن كان ساكت بلسانه أو كذا لكن معروف أنه معترض. هذا مو معنى حينما نقول بأن نتكلم في مسألة فيما إذا نطق علماء وسكتت الأمة ولا يظهر منها تسخط ولا شيء، هل يكون هذا حجة؟ فهنا هذا التفصيل بيقوله الشنقيطي يبين أن هذا حجة قولا واحدا إذا لم يظهر للساكت ماذا؟ قرينة على أنه متسخط. طيب الثاني أن يضع قرينة أنه متسخط، يعني كما قلنا أن معترض بيده معترض بكذا بخروج إلى آخر ذلك، مو بلازم كلمة النطق باللسان. هنا بينسب إليه بينسب إليه الاعتراض، إذا ما أجمعت. يبقى هذا يعني التفصيل قد لا يحتاج إليه، خلاص هو إذا اعترض معناه إيه؟ ما سكت لكن أبدأ اعتراضه بقول، أبدأ اعتراضه بفعل، أبدأ اعتراضه بكذا، إذا ما سكتت الأم، ما سكت. الثالث أن لا يعلم كذا وكذا فيقول فيه إيه الثلاثة أقوال، اللي هو أن يكون إجماعا، الثاني أن لا يكون إجماعا لكن يكون حجة، الثالث أن لا يكون هذا ولا ذاك. فكما قلنا الأول هو المعتمد لأن صورته هي المطلوب تحقيقها، ألا وهي أن ينطق علماء ويسكت وتسكت الأمة فلا أحد ينطق بخلاف ذلك. فهذا باختصار، إنما مسألة أن يعترض لم يعد هذا ساكتا وإن لم ينطق بلسانه، لكن المطلوب في هذا الباب إيه؟ ألا يكون لأحد ما يخالف قول الناطق، سواء باب اعتراض بيد سواء بكذا سواء بترك مكان إلى آخر ذلك. نحن الآن قد يكون معنا بعض الناس قد تقول قولا وهو يبدأ اعتراضه بدون أن يتكلم، وكلنا يشهد أنه معترض، كلنا يشهد أنه معترض، بل أحيانا تكون أنت في الخطبة تخطب وعارف أنه معترض ومن اللي موافق. يعني هو أنت خطيب عن منبر تبقى عارف أنه معترض، واحد كده اثنين ثلاثة قاعدين قلقانين كده، فلو أول ما تجيب تأتي تتكلم في مثلا في التوحيد وترد على الصوفية وتتكلم في إخوان وتتكلم في كذا أو إلى آخره بتبقى عارف أنت. انظر ملامح الناس، كلنا نعرف هذا ولا إخوان؟ كلنا نعرف هذا اللي ممكن. طيب هذا اللي بقولك كده ها مثلا، مش عارف انت مش منسوب اليه قرب، ما هو ده منسوب اليه، هذا منسوب اليه، هذا منسوب اليه. فهذه امور معروفة، نحن لا نتكلم عن هذه الصورة، صورة الاعتراض ولو لم تكن بالقول، انما نتكلم عن قول المعلوم ومع ذلك لم يعترض الام عليه. ليه؟ لان من قال مسألة الإجماع السكوت ليس بحجة، إنما يتناول قوله مثل هذه الصورة في كثير من الأحيان. لكن الشيخ الشنقيطي الآن على هذا القول، على هذا التفصيل، يبقى إذن هذا القول لا اعتراض فيه، لأن هذا يكون إجماعا قولا واحدا، ألا وهو إيه؟ ألا يكون هنا أن تدل القرينة على عدم الاعتراض. ها هات القول الأول، أعد القول الأول، يقول أن ينطق أحدهم ولا يكون وتدل القرينة على عدم الاعتراض. نعم
الأول أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا.
طيب يعني إذن مو بلازم النطق، علم بالقرينة أنه راض، علم القرينة أنه راض. نعم.
الثاني أن يعلم من قرينته أنه ساقط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا.
نعم.
الثالث ألا يعلم منه رضا ولا سخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة.
هذه أقوال، هذه فالأقوال الثلاثة إجماع حجة، لا إجماع لحجة، والصحيح الإجماع. يعني إذا نلخص الحالات دي كلها في ماذا؟ تمام، أنه حجة ما لم يعلم بالقرينة أن الساكت معترض، وهذا فعلا احنا ما نقول بهذا الكلام. يبقى يبقى ايه؟ يبقى ان الساكت موافق او لا يعلم موافق ولا معارض، هذا يكون اجماعا ان شاء الله تعالى. الاول بالاجماع انه ايه؟ انه اذا علم الموافقة انه اجماع. الثاني فيه نزاع، والصحيح انه اجماع ولا حجة مع من قال بانه ليس باجماع. نعم نعم. ابن القيم، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة. وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا. فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه، هو قول إسحاق بن راهوي وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد. أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد
يبقى سواء اشتهر أو لم يشتهر. كما أن الله عز وجل يعصم الأمة من أن تقر خطأ وباطلا. من هنا نؤكد يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة أن الأمة إذا تكلمت كانت الحجة في كلامها، وإذا سكتت فلم يعلم ناطق أن الحجة فيما سكتت فيه. حيثما تكون الأمة وقد ثبت ذلك، أقول ثبت ذلك أن هذا قول الأمة، فلا تعارضهم قط. ولو أننا رجعنا إلى هذا في كل مسألة من المسائل اصطرحنا أي مسألة من المسائل أمة لم تختلف في الحديث هذا وصحته، خلاص لا تورد نزاعا في هذا. أمة لم تختلف في هذا الحكم، يبقى لا تورد نزاعا. أمة لم تختلف في هذا التأويل، يبقى لا تورد تأويلا جديدا. إنما عليك أن تدل الأمة، أن تدل الناس على قول الأمة وعلى إجماع الأمة. إنما ما تقول أنا عندي علم زائد، ما عندك علم، ما عندك علم. إنما لابد أن تتبع الأمة، أحكامها الحديثية، أحكامها الفقهية، تتبع الأمة وتمضي. نعم. سكتت الأمة، نطقت الأمة، الله يحفظ هذه الأمة، قد حافظ هذه الأمة التي جعلها شهيدة على الناس، فكيف لا تكون شهيدة على نفسها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم.
وأما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم. وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كان حيا بمراجعته شخصية، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا حث على الرجوع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فترجعوا إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا شرط في حد أصل الإيمان، بحيث إنه كل من لم يرجع في مسألة إلى قال الله قال الرسول يكون كافرا وينفع عنه أصل الإيمان، أن نقول بحسب والأمر فيه تفصيل؟ فهناك عدم رجوع يتنافى مع أصل الإيمان، وهناك عدم رجوع يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. نقول هذا هو الصحيح فيه تفصيل، وليس هذه الصيغة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر على إطلاق في نفي أصل الإيمان، بل تكون في نفي أصل الإيمان إذا عاد عدم الرجوع إلى التكذيب أو الجحود أو غير ذلك، أو عدم الانقياد مع عدم التكذيب ولا الجحود، فيكون هذا راجعا إلى نفي الكمال الواجب. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ومعه ذو محرم. طيب لو سافرت ولم يكن معها محرم، هذا يتنافى مع إيمانها بالله واليوم الآخر؟ ومثله قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. نفي الإيمان هنا قد يكون للأصل وقد يكون للكمال الواجب. للأصل إن اقتضى عدم التحكم إلى نفي أصل الإيمان إلى تكذيب إلى جحود إلى كذا، فيكون هذا نفي الأصل، أو غير ذلك فيكون نفي الكمال. هذه أمور يتميز بها منهج السنة والجماعة عن منهج الخوارج في فهم النصوص الشرعية. فليس كل نفي يطلق في القرآن والسنة يكون نفيا للصحة، بل يكون نفيا للصحة، نفيا للكمال، نفيا للوجود قبل ذلك أو قد لا يكون. حسب النفي عندنا أقسام، ليس النفي قسما واحدا. نفي قد يتسلط إلى عدم الوجود فيكون نفي لعدم وجود، ونفي لعدم الصحة ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذا نفي الوجود ولا نفي الصحة؟ نفي الوجود، وجد صلاة، صلاة وجدت، فإنك لم تصلي. الرجل لم يصلي فعلا ولا صلى يا إخوان؟ الرجل صلى، يبقى إذن ليس النفي هنا للوجود، صلاة وجدت، لكن النفي لماذا؟ للصحة، فإنك لم تصلي، يبقى النفي للصحة. فإن لم يصلح لذلك كان نفيا للكمال. طيب حينما أقول نفيا للكمال، أقول نفيا للكمال المستحب حسب الدليل، إما أن يكون نفي الكمال مستحب أو نفي الكمال واجب، أو ماذا أقول؟ ها؟ حسب الدليل يعني قد يكون نفي الكمال مستحب أو نفي الكمال واجب. إذا انتفى الإيمان فلا يكون إلا في الواجب يسر، ما في مستحب. إذا انتفى في الإيمان فلا يكون إلا في نفي الكمال الواجب، ولا يكون في نفي الكمال المستحب. ولهذا مما يستفاد من تحريم الشيء نفي الإيمان فيه، ولهذا يحرم التحكم إلى غير ما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يحرم التحكم إلى ذلك. ولا يكون هذا من باب أن ينفى الإيمان عنك باب التحكم ثم نقول هذا نفي للكمال المستحب، إنما يكون نفيا للكمال الواجب في نفي الإيمان، بل يعتبره العلماء حدا في بيان الكبيرة، وأن المعصية التي ينفى فيها الإيمان تكون كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظن أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس وقد لا يطيقون ذلك، فهذا ظن خاطئ لا قيمة له.
الذي يقول هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول وكذا، إنما اليوم لا، المجتمع اختلف والمجتمع تغير، والناس الآن في تكنولوجيا، والناس الآن في كذا، لا تستقيم حياة بإرجاع الناس إلى ما كان عليه النبي والصحابة. نقول من اعتقد هذا وقد قامت الحجة عليه وأن الشريعة التي جاء بها النبي لا تصلح هذا الزمان، هذا كافر والعياذ بالله. القول هذا كفر، لأنه لو لم تصلح الشريعة لزمان ما، لزمان ما، لا وجب أن يرسل رسول إلى الناس بشريعة تصلح لزمانهم. فشريعة النبي غير منسوخة إلى آخر الزمان، معناه صلاحية هذه الشريعة إلى آخر الزمان. لكن المسألة هنا ليس عدم صحة الشريعة، لكن عدم صلاحيتك أنت للعمل بالشريعة. فأنت قد وجد في قلبك المرض، مرض الشبهة أو مرض الشهوة الذي حال بينك وبين عمل الشريعة، فغير الصالح هنا هو أنت وليس الشريعة، ولا الشريعة صالحة. ولهذا بأدنى نظر في أحوال الناس يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا الفرق بين شريعة رب العالمين وبين هذه القوانين الوضعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه التي لا تسعد شخصا فضلا أن تسعد أمة، لا تسعد شخصا فضلا أن تسعد أمة. فالشريعة صالحة في كل زمان، لكن أنت لم تصبح أرضا طيبة تقبل هذه الشريعة، فالعيب فيك وليس في الشريعة، لا من صحيح المنقول ولا من صريح المعقول. يا شيخ بالعقل كذا كيف يعني المرأة كيف الرجل كيف المدري كيف نقول اليوم بالعقل؟ عقل من؟ هذا عقلك، لكن العقل الصريح لا يعارض شريعة أبدا. شوف العقل الصريح ما يعارض، كل النساء تخرج محجبة عقلا ونقلا، عقل الفتن تحصل معه من التبرج. طب لو المرأة متسترة عفيفة وتخرج للحاجة وتقول حاجة، الحمد لله سوف يكون هناك بفضل الله عز وجل صيانة. أنت زوجتك لا تفتن ولا تفتن، ليست زوجتك ممن فتن بها رجل، ليست ابنتك ممن فتن بها رجل. ليه؟ لأنها محجبة الحجاب الشرعي والحمد لله، محجبة الحجاب الشرعي. ولو ترجعنا جميعا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفض النزاع، يا رجل نعم اعطيك كذا، الرسول يقول يا رجل ارجع عن هذا، الله يقول، خلاص انتهت المسألة. الله يقول وليس فلان حكم، الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اذا سنرجع الى قضاء الله قضاء الرسول، فبالتالي لن يكون هناك تنازع عند المؤمنين الاتقياء اذا رجعوا الى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نختلف يا اخواني في عرس نجيب راقصات ولا لا؟ مش هنختلف، وبالتالي ستكون أفرح هناك. أنت أحيانا الآن لا تذهب إلى فرح أقرب أرحامك إليك، إلى فرح أخيك. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تشهده، منكر تشهده. فلو استدل واحد عليك بإجابة وليمة العرس تقول بشرط ألا يكون فيها منكر، شرط هذا معي دائما، بشرط ألا يكون منكر، أي مكان حضوري فيه ولو أن الشارع دلني عنه وندب إليه، مشروط بألا يكون فيه ماذا؟ بألا يكون فيه منكر. أنا أتي المسجد هذا أخطب فيه بشرط، بشرط ألا يكون هذا المسجد مسجد فتنة ومسجد ضرار. ما أدخل، ما كل مسجد أدخله. لا تأتي أنت في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو، اللي بيذكر فيها اسمه، لكن اللي بيذكر فيها البدوي بيذكر فيها الحسين، ليست هذه المساجد اللي يذكر فيها اسمه، لكن اللي يذكر فيها البدعة، بدعة جهمة أو بدعة التمثيل أو بدعة القدر أو بدعة الجبر، ليست هذه. إنما المساجد التي يذكر فيها اسمه، يذكر فيها شرعه، يذكر فيها دينه. أما المساجد الأخرى والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا لا آتيه. والله عز وجل قال لا تقم فيه أبدا. الهاء هنا عائدة إلى إيه؟ إلى هذا المسجد. يبقى في مسجد لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى كل مكان أنا فيه مشروط وجودي فيه، أي مجلس مشروط وجودي فيه بعدم وجود منكر، في منكر بأنكره، استجيبني وأنا أقوم. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. نعم.
فبعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام
بعقيدته بأحكامه بمعاملاته. الإسلام هو الإسلام، حلال حلال، حرام حرام، ما أحد يغير في هذا. ولا تقول لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إلا شيء أناطت الشريعة الحكم فيه إلى العرف، هذا الذي نرجع فيه، ما في مشكلة. نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني إحنا اليوم يا أخواني هنجاهد بسيف والخيل نركب الخيل والسيف ويأخذ السيوف لنقاتل أمم الدبابات والطائرات والصواريخ؟ لا. ليه؟ لأن عصرنا الآن يحتاج إلى وسائل تناسب قوة العدو فنتخذوها، والشرع قد دل على ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله، السيف في مقابل الطائرة ما يرهب عدو الله. الطائرة اليوم أتركها وأسافر على بعير؟ دي أمور ليست متعلقة بصفة شرعية واجبة عداها محرم، لا. ويخلق ما لا تعلمون، طائرة صاروخ كل هذا، والخيل والبغال والحمل تركبها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، سيأتيكم من المراكب ما يأتيكم. نعم، الحمد لله أصرح الناس عقولا وأسلمهم العلماء، علماء الشريعة. ولو أن الناس تقيدوا بهذه الشريعة، إذا كان الناس ثارت على رجال الكنيسة كما يقال في العصور الوسطى المظلمة، أصل هذه الدولة الدينية وأصل كذا وقد فعلوا، نعم، لأنهم وضعوا شريعة من قبل أنفسهم. إنما إحنا الآن بنتكلم عن شريعة لم يضعها أحد من البشر سوى النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. يبقى أنت الآن بتدل الأمة على هذا، كما استجبت لهذه الشريعة في الصلوات والصيام والحج والزكاة وكذا، استجب لها في سائر الحياة. نعم.
وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، الإسلام هو الإسلام، فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هذا للتعجب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وبما أنزل من قبلك، ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله.
الطاغوت كل ما خالف شريعة الله، كل من حكم بغير ما أنزل فهو طاغوت. طيب يا شيخ، يعني ما لماذا تقولون بأن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكاف الكفر الأكبر؟ طالما طاغوت نقول: وما الإشكال؟ يقول: طاغوت إذن يكون كافرا كفرا أكبر. نقول: هذا راجع إلى فهمك أنت، لا يلزم من الطاغوت والوصف بالطاغوت الكفر الأكبر، بل الطاغوت يرجع إلى التجاوز. فما معنى الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن التجاوز في أي باب من هذه الأبواب، المعبود أو المتبوع أو المطاع، يسمى المتجاوز طاغوتا. ولهذا لابد أن تقف عند لفظة الطاغوت ولفظة الجاهلية. هل الوصف الجاهلية يقتضي الكفر أيضا أكبر؟ لا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما للقوم يوقنون؟ فحكم غير حكم نعم رسوله، هذا حكم جاهلية، لكن لا يلزم من حكم الجاهلية أن يكون كفرا أكبر. يبقى لفظة الجاهلية حتى المعاصي كلها من أمر الجاهلية. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلي. يبقى المعاصي من أمر الجاهلية، يبقى لا يلزم من الجاهلية الكفر. أما نقول مسائل الجاهلية، لا يلزم من الجاهلية الكفر، قد تكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، قد تكون كفرا أصغر، وقد تكون معصية من المعاصي. إذن انتبهوا، لا يلزم من الجاهلية الكفر أكبر، ولا يلزم من الطاغوتية الكفر ماذا؟ الأكبر. ولا يلزم من نفي الإيمان ماذا؟ نفي الأصل. يبقى هذه النصوص على حسب، وإلا هذه النصوص هي بضاعة الخوارج في تكفير الأمة، لأنهم يقولون فيها بالكفر بالإطلاق. نعم. يبقى إذن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. الحكم بغير ما أنزل طاغوت إلا إذا كان حاكم أو كان إنسان. طبعا حينما نقول حاكم لا تظن أن الحكم بما أنزل وبغير ما أنزل خاص برئيس دولة أو برئيس وزراء، إنما هذا يخطب به كل مسلم. يعني أنت فيما تحكم فيه بين أولادك قد تحكم بغير ما أنزل الله، بينك وبين جارك قد تحكم بغير ما أنزل الله. كلمة الحكم غير ما أنزل الله عامة، لا تظن أن الحكم غير ما أنزل الله خاص وقاصر فقط على من؟ على الحاكم رئيس البلاد. لا، أنا وأنت، الشيخ الذي يحكم بين تلاميذة بغير ما أنزل الله نفس المسألة داخل في الحكم. الشيخ اللي يحكم بين الفرق بغير ما أنزل الله داخل في نفس الحكم. الرجل الذي يحكم على زوجته بغير ما أنزل الله داخل في هذا الحكم. كل واحد يبتعد عن حكم الله ويحكم بغير ما أنزل الله فهو داخل في هذا الحكم. نعم.
ومن هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى، لكن مع الأسف إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، كيف ذلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير الشريعة غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله.
فهؤلاء إن كانوا منافقين وهذا الظاهر فالأمر واضح، يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحكموا، يريدون أن يتحكموا، هذا عندهم إرادة بالقلب وتقديم لحكم غير الله على حكم الله. إن كانوا منافقين النفاق الأكبر هذا حكم معروف، هؤلاء كفار. طيب، فإذا كان مؤمنا ليس منافقا ويريد أن يتحكم إلى الطاغوت، يريد أن يتحكم إلى غير أنزل الله، فهل هنا يكفر كفر أكبر بإطلاق أم الأمر في تفصيل؟ رجل يريد أن يتحكم إلى غير أنزل الله، هل نقول هذا كافر كفر أكبر أو الأمر في تفصيل؟ ها؟ نعم، في تفصيل. ما هو؟ يعني إن كان يريد أن يتحاكم إلى غير الشريعة من باب رغبة رهبة كذا طمع، يعني الآن سأقسم التركة بين وبين إخوتي فقد مات أبي، فأقول هاتوا فلان، بل ممكن أذهب إليه وأعطيه ريش وأقول إيه تعالى أحكم عشان يحكم لي أكثر من إخواني، يبقى أنا أريد الحيف، أريد هنا الحكم غير ما أنزل الله من هذا الرجل. طيب، لكنني مؤمنا بما أنزل الله غير جاحد له ولا مكذب ولا مستحل الحكم غير أنزل الله، لكن أريد الرجل معروف أن الحج متولي هيجي يحكم بإيه، هيجي يحكم أن البنت ملهاش في العقار، طبعا العقار والبيت ده بيت الحج منصور، مفيش حد بلان ترس ما يجيش يرس فيه ابن فلانة ابن فلان وابن علان. طيب، لكن بترس فين؟ في الارض فقط، وطبعا الارض الايه اللي لسه املاك دولة، ولا الارض اللي هي على المصرف ورا، انما الارض برضو اللي على الطريق وكذا طبعا البنات ما بيرسوش فيها، او هيقول لها ايه بقى، انت ليكي 7 اراض كل فدان ليكي في اراض او اراضين، طب اعمل بيهم ايه؟ جنبنا حتى في قطعة ولا شيء؟ لا، هو كده خلاص مش عايز حقك، وبعدين ليكي متر في بيت ايه لو انت مصرة يعني خلاص ليك متر في كل شقة، ليك متر او مترين، تعالي خديه تعالي خديه، لا بنبيع ولا بنشتري ولا منعينك، تعالي اسكني فيه وعودي فيه. الطرق اللي ماذا؟ طرق لي الذراع. فيجي يقول لها ما فيش احد ياخد من اخواته، ده كلام فاضي، انت قليلة الادب، في بنت تقول اخوها كذا وكذا، هذا حكم. او الحكم الثاني المعروف، القراض بكام؟ ب50، وعلشان خاطر اخوك يبقى ب20 او ب25 عشان خاطر اخوك، ده امر مقرر، مفيش حد يقول ابدا عشان خاطر اختك يكون ب60، معروف كده، دايما عشان خاطر اخوك، نعم دايما الاحكام كده، عشان خاطر اخوك يبقى بكام؟ ب25، ماشي يا اخويا مفيش مشكله، عشان خاطر اخويا ب25، طيب ان شاء الله كل سنه 1500 جنيه او 2000 جنيه، ماشي يا اخويا السند، والله كنت معذور وكذا على 10 سنين، يعني راح وخلاص. هو الحكم ايه؟ الحكم راح خلاص، الحكم راح، يبقى ما في شيء. هو يريد ذلك، يريد هذا الرجل. طيب هل هنا يكفر كفر اكبر؟ المتحاكم فيه تفصيل، كما الحاكم فيه تفصيل، المتحاكم فيه تفصيل، والتفصيل يرجع إلى صورتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المتحاكم الذي يعطي لهذا حق التغيير والتبديل ويحكم غير من ظلاه وله حق في ذلك، هذا كافر. المتحاكم الذي يكذب بقلاقل الرسول ويجحد وكذا، هذا كافر. المتحاكم صاحب الشهوة الذي يريد مالا ويريد كذا ولكنه مؤمن بالحكم ما أنزل الله عز وجل وكذا، فهذا يكون عاصيا، هذا يكون عاصيا وليس بكافر. الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو جاحد مكذب كذا كذا، هذا كافر كفر أكبر. أو يحكم بغير ما أنزل لشهوة، هذا كفر كفر أصغر. إذن الحاكم والمتحاكم لهما صورتان، صورة يكفران بها الكفر أكبر، وصورة يكفران بها الكفر الأصغر. وقد يكفر المتحاكم ولا يكفر الحاكم، قد يكفر المتحاكم ولا يكفر الحاكم. الحاكم حكم اجتهاد، بل وقد لا يأثم، حكم غير ذراء لكن اجتهادا يظن واعتقد أنه حكم الله، فهذا مأجور أجرا واحد. طب المتحاكم أعطاه حق التبديل والتحليل والتحريم، هذا كافر ولو لم يتحاكم بالفعل، لكن يعتقد هذا فكذا يكون كافرا، ولهذا يكون التفصيل في ذلك هو المعروف. نعم.
قال الله عز وجل.
سورة سالف ايه؟ فقه العبادات. نعم.
قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله في كتاب فقه العبادات: فضيلة الشيخ، ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة أو يمكن أن تكون متداخلة، وهي أن الظالم يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله أفضل، لكنه يريد أن يتشفى من أحد فيطبق حكما على شخص ما جاء عن الله، والفاسق يحكم وهو يعلم بحكم الله ويعلم أنه هو الحكم السديد، لكنه لمصلحته أو هوى في نفسه أو ليوافق هوى لغيره يحكم بغير ما أنزل الله، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما أن الذي نصفه بأنه ظالم حكم لطلب العدوان على المحكوم عليه، وإن لم يكن له
يعني ظلم، أراد بحكم أن يأخذ شيئا، أن يفعل شيئا، أن يعطي لغيره شيئا، ده ظلم تعدي. نعم.
وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه. أما الآخر فهو نظر لمصلحة المحكوم له ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بأن يكون فلانا أو فلانا، لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الفرق بينهما.
يعني الخارج عن حكم حكم بغير ما أنزله وكذا، ليس بقصد ظلم ولا جحود ولا كذا، يقال فاسق. فإن قصد بهذا الحكم ظلما فيكون ظالما، وإن غطى حكم الله ولم يحكم به وغير ذلك فهذا كافر، إما الأكبر وإما الأصغر. نعم.
قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
إذن لا يستدل بهذه الآية على أن الحاكم غير ما أنزل الله أو المتحاكم أو إلى آخره أنه يكفر بإطلاق، وإنما نقول هذه الآية في المنافقين، في المنافقين النفاق الأكبر، فحينئذ لا إشكال، أو في من يقوم بفعلهم لكن على وجه التفصيل. نعم هذا لا يتحاكم إلى ما أنزل الله فيكون حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فيه التفصيل، فالحاكم والمتحاكم فيهما التفصيل. نعم.
يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وكشفت عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكما لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي.
يعني أي مسألة يأتي بها القانون الوضعي ويكون فيها إصابة فهذه توافق الشريعة، تجد في الشريعة ما يدل عليها. نعم.
ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم.
نعم. فلا عبرة بقول المفسد إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إنما نحن مصلحون، لا عبرة بقوله، العبرة بالفعل. هذا إصلاح، هذا أنت تريده إصلاحا، هل هذا هو الإصلاح أن تحكم غير ما أنزل الله؟ هل هذا هو الإصلاح أن تفسد وتقول هذا من باب المصلحة، من باب الحريات، من باب المساواة، من باب كذا وكذا، تظن أن هذا مصلحة وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مصلحة على خلاف الشريعة، مستحيل أن تضع شيئا تقول فيه مصلحة وهو على خلاف الشريعة، إنما المصلحة في اتباع الشريعة، والمفسدة فيما منعت منه الشريعة. ولهذا عندنا قاعدة كلية عامة معروفة، وهي أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
فأعرض عنهم، وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديد لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا.
نعم. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله الرسل لبيان شريعة رب العالمين والاستقامة الناس على شريعة رب العالمين، فما أرسلنا الرسول إلا ليطاع، ما أرسلناه يسمع كلامه ثم يخرج عنه، ما أرسلناه إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
وإلا فلا فائدة من إرسالهم، الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله.
يعني ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يبقى هذا في الماضي ولا في المستقبل؟ هذا في الماضي. القرآن فيه بيان حال هؤلاء الذين ذكر الله أمرهم من أول ألم تر إلى الذين زعموا. فلو أن هؤلاء إذ ظلموا حينما ظلموا أنفسهم وكذا جاءوك فاستغفروا الله مما جرى منهم واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع لهم لوجد الله تواب رحيم. وليس فيما يستقبل، فيأتي الناس بعد موت النبي، من ظلم نفسه جاء النبي وقال يا رسول الله استغفر لي، ولو كان الأمر كذلك لكانت الآية. ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، إذا ظلموا فيكون هذا ظرفا لما يستقبل، لكن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله. ولهذا لم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآية أنهم إذا ظلم الواحد نفسه أو وقع في معصية أو إلى آخره أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي استغفر لي، إنما هذا في ماذا؟ هذا فيما مضى وليس فيما يستقبل. وفرق بين إذ وإذا، هات الفرق في اللغة بين إذ وإذا. نعم،
يعني طلبوا من الله المغفرة واستغفرت لهم أنت،
أنت الحي، أنت وأنت حي، استغفرت لهم وأنت حي. ولهذا كان الصحابي يأتي النبي ويقول يا رسول ادعو الله لي وهو حي، بعد موته كان يأتي النبي يقول ادعو الله لي؟ لا. نعم،
واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما، ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم.
نعم.
وهذه الآية استدل بها دعاة القبور،
انتبههم، استدل بها دعاة القبور، استدلوا بها على ماذا؟ ها،
الذين
بمن آياتهم الكبرى، من آياتهم وأدلتهم، مثل ما عندك أنت كلما تكلم في التوحيد هذا دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كلنا بيستدل بهذه عشرات مئات المرات آلاف المرات. وإلى عاد أخوه هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، إلى غير ذلك من آياتهم أيضا التي يستدلون بها دائما. ماذا؟ ها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله حتى يبرروا لأتباعهم المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعضهم هو في الحج ما زال في عرفة وما زال في كذا يبشر الحجاج أننا سننتهي ونأتي النبي في المدينة ليستغفر لنا رسول الله. هذا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم على لسان محمد حسان، فضيلة الأستاذ الدكتور، فضيلة هذا يمنيهم ويعدهم بأننا سنأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لنا، نحن على موعد مع هذا الرسول يستغفر لك، الرسول يسمعك، ما ورد بالدليل فقط، أما عموم ذلك لم يستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها حيث قالوا، لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فأنت إذا أذنبت فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول. ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة قال إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى، يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم،
يبقى في فرق بين إذا وإيه وإذا. نعم،
يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد، لأنه انقطع عمله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام.
وهل فهمت الأمة ذلك؟ فهم الصحابة ذلك؟ وهم أور الأمة قلوبا وأعمق فهما وأحرص على الخير من غيرهم. ولو كانت الآية فيها الأمر بإتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان الصحابة أولى بهذا. قال ابن باز رحمة الله عليه: هذه الآية الكريمة في حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه تائبين ندمين حتى يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. والمراد بهذا المجيء المجيء إليه في حياته وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله. ولهذا الآية هذه مرتبطة بالسياق السابق، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون بإذن الله، يعني الإذن الكون القدري، فمن أذن الله له وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله في هدايته لم يهتدي. فالأمر بيده سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدوا، وأراد منهم ذلك شرعا وأمرهم به، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال: يريد الله ليبين لكم وهديكم السنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أي تائبين ندمين، لمجرد قول واستغفر لهم الرسول أي دعا لهم بالمغفرة، لو وجدوا الله توابا رحيما. فإذن حتى تقع التوبة في مجموع أمرين: الأمر الأول أن يستغفروا الله، وهذا الأصل. الأمر الثاني أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بعد وفاته كما يظن بعض الجهال، فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع، وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة. شوف التقييدات من الشيخ: إنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة. يعني يقصد إيه؟ يعني ما يقصد أنك أنت ما تأتي من بلدك تخرج للسلام على النبي، تقصد القبر، فإن القبر لا يشد له الرحل، إليه الرحل. النبي قال: لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل قبور ولا مقابر، مساجد مساجد. فتأتي المسجد ثم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه تابعا لهذا المسجد. إنما أن تخرج من بلدك لأجل القبر فهذا سفر غير مشروع، هذا سفر غير مشروع. إنما يكون الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا يكون ماذا؟ هذا يكون تابعا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد. وتكون زيارة لقبر صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وعمر رضي الله عنهما تابعة لزيارة المسجد، لقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يبقى دي تابعة، متفق على صحته. فالقبور لا تشد إليها الرحال، ولكن متى وصل المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم. أما ما يتعلق بالاستغفار فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته. والدليل على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس في دينه، ولأنه عليه السلام لا يملك ذلك بعد وفاته عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما ما أخبر النبي أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه، فذلك شيء خاص. ومن صلى عليه صلى الله عليه بعشرا وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قيل يا رسول الله كيف قد ألمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حكم خاص بالصلاة عليه. وأيضا وفي الحديث الآخر عنه أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام. ولهذا أنت تسلم على النبي الآن في ملائكة مخصوصة تبلغ النبي عن أمتي السلام، فهذا شيء خاص للرسول وأنه يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز. ده العلم. عرفتم ليه ابن باز مش علي جمعة؟ عرفتم ليه ابن باز مش أحمد كريمة؟ العالم اللي ينطق بالدليل، العالم اللي ينطق بالحق، العالم اللي ينصر الشريعة، نحن وراءه. من نجد؟ من بغداد؟ من كوفة؟ من بصرة؟ من خراسان؟ احنا ما عندنا إقليمية في العلماء، نقول علماء مصر والآخرون علماء السعودية، ولا نقول ولاة مصر والآخرون يقول ولاة السعودية وتكلم في حكام الدول الآخرين، لا. ولهذا تأتي الإلزامات. بعض المشايخ السعوديين تكلم في حاكم قطر، في حاكم تركيا، في حاكم كذا، يأتي الآخرون أيضا في بلدان أخرى يقولون فأين كلامك في حاكمك إن كنت كذا؟ ولو تكلم هذا في حاكم دولة أخرى وصان حاكمها، والآخر تكلم في حاكمه وصان حاكمها، حصل فساد ولا لا؟ تجمع لهم مادة يا شيخ يا سلفي تزعم، تجمع لهم مادة، تجمع لأهل قطر مادة يخرج على حاكم قطر أصلنا مش حاكمي، هو ليس في عنق بيعة لكن في عنق بيان تؤزز به شعبه ليخرج عليه، تجمع لهم مادة قد لا يحسنون جمعها وتوغر الصدور. زي أحد الإخوة اتصل في برنامج الفتاوى، يا شيخ ما تقول في الدعاء؟ في دعاء بتكلموا في مسألة هيئة الترفيه أنت شغال إيه؟ وما أنت من هيئة الترفيه؟ شغال إيه؟ رتبتك إيه أنت؟ أنت ماذا؟ شغال إيه طيب؟ نعم، هل تستطيع أن تنصح في أي شيء؟ تستطيع أن تنصح من زمانك النصيحة؟ ما تستطيع، أسكت، بين أي باطل على وجه أرض من حيث هو باطل، لكن لا تتكلم في مثالب حكام وأن الحكام فعلوا وفعلوا وفعلوا والناس يتصف أهل السنة بأنهم يسكتون. شوف لما تأتي المسألة عند الحاكم يسكت، ده واجب يا جاهل، لكن لما تأتي عند آخر الكلام هذا واجب، واجب الكلام في هذا المفسد يحذر الناس علنا، وواجب السكوت عن الحاكم الا تذكر مكانه علنا. احنا بنخاف، صح نعم فلان هنظهر مكانه نحذره الناس وليس بحاكم، وحاكم سوف نسكت عن مثالبه لننصح فيما بيننا وبيننا. فذاك المثالب من حيث هي مثالب، انت بتتكلم في حكم الشرعي، تكلم في حكم ربا، اختلاط، غناء، رقص، طبل، تكلم. يبقى عندنا هنا حصلت المنفعة، واحد ببيان حكم المفاسد، مفاسد نفسه، اثنان صيانة الحاكم فلم تذكر مثالبه، ثلاثة النصيحة للمسلمين في أصحاب المعاصي الكبار بدع أو كذا. فهذا دل عليه الدليل، دل عليه الدليل، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيته، فإن استجاب فقد أديت ما عليك، حديث عبد الله بن أبي أوفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة سكتين عن الحكام وتكلموا في البدع ده واجب، ده منهج أهل السنة ده انت غير مسموح لك بالدعاء على السلطان ان تعلنك علن اللهم عليك مش عارف بكذا، غير مسموح لك. السلطان له حكم خاص، السلطان له حكم خاص، مثل ما انت لك حكم خاص ان كانت معصيتك خاصة. فانا اذكرك على المنبر اقول لقيت فلان بالامس على في خطبة الجمعة فوجدته يدخن للأسف، فلان استاذ تربية اسلامية في مدرسة كذا الابتدائية يدخن، وما المبدأ يعلم ابناءنا هذا الرجل ما يصلح معصيته سرا، تكلم فيما بينك وبين معصيته على الحد المن. طيب معصية السلطان علنا حذرها معصية السلطان افسح له لما يترتب على ذلك مفاسد. مثل ماذا؟ مثل اختصاص السلطان ايضا. لو اراد احد مالك فلا تعطيه مالك، فانت ان قتلته لكن السلطان ما قتله. في حديث ابو هريره عند مسلم يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب الحجم حديث حذيفة يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير والدرك وبارك أخذ مالا. أيوة الدرك ودنا عني يا ابن الأم ما علمت، ما أعرف الحكم، الحكم نجمع عليه في فرق. ومن أنت تعرف عيلة البرقوطني؟ خليك بس دلوقتي مع عيلة، خليك مع خليه غير موجود. الأمة مجمعة على إنها دار مالك وغدا مالك زي آخر مخترعات، ولا ما أدري من زمان ولا إيه آخر مخترعات العدو. رجل عجيب جاهل والله، لا من جهة حديثية ولا من جهة حكمية كان يعارض هواه. يا شيخ نعم ابن باز بيقول ان الاخوان من 72 في الرأي. يا اخي اصبر علي اصبر. اولا اقول شيء ادزين الله به، الحديث والسفطر قمت على 73 فرقة كل في النار الى واحد. هذا الحديث اولا روايات من على اصحابي في النار الذين يصلحون اذا افسد الناس النزاع من القبائل. ما ادري اللي جاب هنا هذه نزاع ولا شيء من هذا، لما حديث الغرباء الذين انا اخي ما اعتبرهم الله. حتى اول الحديث دعك من هذا، هذا ما يثبت عندي. حتى اول الحديث وسط طريق امتي في كلام ومقال لا تو، حتى اللي بيحسن حديث يعني بطرق ده الحديث يعني. فيا اخي انا النقطة الاولى متى نتثبت من كلام ابن باز؟ يا شيخ انا سمعته بيقول من 72 فرقة. يا اخي تثبت اذا نسبت شيئا، اقرأ علي، هات من كلامي، هات من كذا، هات من كذا، تثبت الاول بدل ما ينسب للمشايخ شيء ما يقولونه، تثبت الاول ويفصل الخط. احنا عاملين ايه طيب؟ احنا المعتقد يا شيخ، المعتقد في الافتراق. طب الشيخ ابن باز ما قال هذه الفرقة داخلة في الفرقة النار، ماذا تقول؟ ما في نص اسمه فرقة النار، حكم التفرق. ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا ليس منهم في شيء، والاخوان فرقة ولا لا؟ ولا تكون المشكلة ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا، طب الاخوان فرقة ولا لا؟ الافتراق في حياتي يا شيخ، الافتراق في خلاف في ذمة نصوص القرآن ونصوص السنة، هو نص الحديث اللي انت بتبعاه وترد دلوقتي. حتى لو ان الحديث موضوع، الحديث موضوع لكن الآية موضوعة، وإمام لا يعيش منكم بعد فصالك فعليكم بسنات وسنة موضوعة. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا موضوعة. الامر بالجماعة ونبذ الفرقة موضوعة اجماع، هذا اجماع. لكن ياخذ، لكن شوفوا شوفوا يا رجل خلي عندك صبر حديث يا رجل، يا رجل قل لنا يا رجل قل لنا يا رجل خد عندك هو انت بس دي في النفس من شيء دي يعني فيها كلام وفيها مقال ما عندكش وقت ده انت بقالك كام سنه انا بسمع الفتوى دي بقالك سنين سنين حاجة. ما عندكش وقت تبحثها خلص عشان هي معلومه من الاحلام من الاحلام والاحلام ما هذا كل واحد في مقال هذا في معالج في مقال ماشي ممكن يصلح هذا في بعض اوقات لكن انت حديث ده متكرر معك الى الان لم تبين لنا لفظة كلهم في النار من بعثها ولا لفظة الجماعة ولا لفظة معنى عين اصحابي ولا الحديث اصلا في اصله ولا كلام العلماء نفس المسألة من الحديث من المتقدمين حديث الافتراق نفس المسألة انت منفصل عن العلماء الحديث هذا سؤال بسيط جدا الحديث هذا مر حاله حديث الأمة ولا موارزه مر تتكلمهم انتم بإعلال انقل إعلالهم يا رجل تتكلم بمنطق العلماء قول يا أخي أعلى فلان أعلى أعلام ده حتى بحديث ملك الموت ثم بحث بعض الإخوة ما أدري بحث ايه انت رايح توجه امه بحيث مطبق عليه يبقى لازم يكون معك حجتك لازم معك حجتك احفظ يا اخي حضر يا اخي حضر قبل ما تتكلم لكن طبعا على طول هذه في النفس من شيء وهذه فيها مقال وهذه فيها وانا لم اطمئن والذي اتدين الله به ما ادري اللي تدين الله به ادعي العلماء اللي ينبغي ان تتدين الله به ادعي العلماء من المتقدم صدر الأمة أحمد البخاري بن المديني وبن معين وبن زرعة وحاتم هل أحد منهم أعلى هذا حيث قال هذا حديث ضعيف هذا حديث الافتراق معروف عند العلماء معروف عند العلماء طيب هنفترض نسلم جدلا الحديث ده ضعيف موضوع ليس موجودا لا حديث وان ضرب ظهره ملك ولا حديث كلهم في النار السؤال بقى السؤال ما حكم الطوائف والجماعات افتراق في الأمة الافتراق مذموم ولا محمود مذموم طب الذم هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فنفرق بكم عن سبيله وتفسير السلف هادف الأهواء حكم هذا ها ما حكم ذلك من النصوص الشرعية يبقى إن كان هذا نص موضوعا فعند النصوص الاخرى عند النصوص الاخرى كلها اذكر بقى احاديث التفرق والجماعه جماعه الاخوان هي من الفرق الجماعات ولا لا هي من الاحكام وبالتالي تدخل في وحيد التفرق ومصادمه المشركين واهل الجاهليه الذين جعلوا دينهم شيعا ولا تكون مشكله من عندنا فرقوا دينه وقراءة صحيحة فارقوا دينه كل حزب من الله فرحون إن الذين فرقوا اليوم والكرشاء لا تتكلم في شيء تكلم يا عدو بقى تكلم طلع السنة اخرج السنة حديث حذيفة باطل وإن ضرب ظهرك واخذ ماله لكن ده منهج أمة عمر يقول سيد ابن ربيعة فلعلي ألقاك بعد عامي هذا فإذا قول لي عليك فضارك فاصف باطل الأثر ده لكن النصوص في السمع والطاعة ستجدون أحد أثرات وأمور تنكرونه حديث ابن مسعود في الصحيحين أثر وأمور تنكرونه هيضرب أمور أنكر هيشرب الخام هيعمل هيسوي أمور أنكر وأثر فما تأمرنا داخلنا ذلك يا رسول الله تسمع قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي يبقى هو نفس حديث حذيفة حديث عوف بن مالك قال إنما الولي عليه والي فرؤيته شيء معصية فليكره معصيته والانتحار حديث ابن عباس في مفارقة جماعة قيل شبر حديث إذا الأحديث كلها دعك من أثر سويد ودعك من أثر كذا وكذا كلها أسانيد ضعيف طب اللي في الصحيحين ضعيف أيضا يبقى إذا انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم تضعيف الأثر هو تضعيف الحكم ما هو الحكم يا شيخ مبني على الأثر الحكم ده مبني على الأثار وإجماع دليله أمران واحد مجموع النصوص، اثنان اجماع الأمة. فهب ان الاحاديث دي محمولة والمعاني محمولة والاجماعات محمولة. اتكلم في جماعه الاخوان، وبعدين مشروع تحري لازم اسمع المباحث. طب على فرض كتير جدا بتسمع عن كلام المباحث ما تقولش لازم نسمع، هاتوا تاكدوا لا انا لست معهم، ارجع كده الفتاوى. كتير جدا بنتقد المباحث عشان المره دي لا عشان نهرب، تك على تك على التليفون يلا عشان نخلص، بس بهات هذا نتاكد بس نتاكد بس وان شاء الله نجيبك نتاكد بس. يا سيدي هو قال انا سمعه يا شيخ صوتي، لا 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 بس تاكد متأكد فيما ينسب الى الشيخين الجليلين ما شاء الله، ما كانوا لسه علماء المملكة من شوية تكفيريين. اقفل. طب على فرض يعني خط اوصل، لو قال هذا الناس غلط، لو قال هذا الناس غلط. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا.
تقول ايه نعم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي 73 فرقة، ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند في سنن
الحديث يخذ بتسمية صحيح
صحيح مشهور في السنن والمساند
مشهور في السند والمسانيد. نعم.
كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا يا رسول الله ما الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها
في رواية هذه الحديث الافتراق النزاع وكذا الذي أعرفه هذا في حديث الغرباء، لكن في حديث افتراق النزاع شوف. نعم.
قال ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم.
نعم. وما أعلم أحدا من المتقدمين على هذا الحديث. نعم. لكن نعم في طرق فيها فيها ضعف فيها كذا، لكن نحن نتكلم بمجموع هذه الطرق. الحديث نفسه ما هو لا ليس الكلام في بعض الطرق. نعم. ابن حزم لا يلتفت ايه، ما انا عارف ابن حزم من 70 سنة كله ما مدرسة ابن حزم بعد الشوكاني كل احنا بنتكلم عن المتقدمين، ولا احنا نسيب المتقدمين الان نسيب المتقدمين المتقدمين مر عليهم الحديث ثم ما اعلوه بشيء يذكر، والعلماء ردوا كلام ابن حزم بقوة. نعم. اين يذهب ابن حزم في سادات الامة؟ فين يذهب ابن حزم؟ لكن انا اعرف انه طبعا ابن حزم انا شوكاني وكذا. نعم. نعم. ها.
طيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله
يبقى عرفنا بطلان ما استدل به هؤلاء في الآية ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. تقول في اللغة اقرأ في الصحاح
في مختار الصحاح للجوهري إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة تقول أجيئك إذا احمر البصر وإذا قدم فلان، والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتيك يوم يقدم فلان، وهي ظرف وفيها مجازاة لأن جزاء الشرط 3 أشياء، أحدها الفعل كقولك إن تأتيني آتك، والثاني الفاء كقولك إن تأتني فإن محسن إليك، والثالث إذا إذا كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها، وذلك نحو قولك خرجت فإذا زيد قائم، والمعنى خرجت فجاءني زيد في الوقت بقيام. وأما إذ فهي لما مضى من الزمان، وقد تكون للمفاجأة مثل إذا، ولا يليها إلا الفعل الواجب، وذلك نحو قولك بينما أنا كذا إذ جاء زيد. وقد
هي بهدف اللغة أيضا مما من الفوائد التي ذكرها الشيخ عطية سالم في هذه المسألة، يقول أما المجيء إلى القبر لا يتناوله المجيء إلى الشخص لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، جاءوك فاستغفروا الله، هل يتناولها جاءوا إلى قبرك؟ لأنه الآن يأتون إلى قبره ولا يأتون إلى النبي، يأتون إلى قبره. فيقول المجيء إلى القبر لا يتناوله المجيء إلى الشخص، وهو قوله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لا شرعا ولا لغة ولا عرف. فالمجيء لا يكون في حياته فقط، يبقى المجيء إلى الشخص يكون في الحياة، ما يكون إلى ماذا؟ إلى القبر. طيب اثنان، أن الاستغفار عمل، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلو أنك تأتي النبي ليستغفر لك الاستغفار عمل والعمل قد انقطع، ولا يستثنى لا الرسول ولا غير الرسول، هذه أوجه طيبة. يقول فإذا بعد ذلك لو استقام استدلالهم بهذه الآية ولو لم يضلهم سمجوك لكان قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور أولى. يبقى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، تأتي الآن وانت اصبر وقف هنا حتى يخرج إليك، ما هو تماما ولو أنهم يضلوا أنفسهم ولو أنهم أيضا صبروا حتى تخرج إليه، فما كان ردهم على هذه الآية فهو ردنا على الاستدلال بتلك. طيب ثم المتوسل به بعد موته لابد أن يهديه من وراء الحجرة، والله يقول إن الذين يهدونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني يا رسول الله استغفر لنا، إذا دلنا يهدونك من وراء الحجرات يبقى أكثرهم لا يعقلون. أيضا لو جاز الاستدلال بهذه الآية بعد موته لجاز الاستدلال على بيعته بعد موته لقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبيعنك على لا شرط بالله شيئا، فنفس المسألة تحصل بيعة بعد الموت. أيضا هذا الأمر مفعله أحد من السلف الصالح. أيضا لو سلمنا جدل أنه يسمع الشخص الآن فيستغفر، لكان هذا من التوسل بدعاء عباد الله الصالحين. لو وأيضا لو كان يسمع يتكلم ما سكت عن الصحابة في الفتن العظيمة ولما ترك الدعوة والجهاد إلى غير ذلك، فهذه أوجه يعني جيدة. من رد على ابن حزم الشوكاني؟ اي نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقد تبين بوضوح ان الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به.
انتبهوا دي الكلمة دي كلام العلماء، يعني ده كلام العلماء، ولهذا تبع علماء ايه
العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به.
ولهذا اقول والله يا اخوان الرجل ده غايته مذكر شوية حديث، لكن قواعد المحدثين قواعد العلماء في التحكم عجيبة غير موجودة. يعني انت رجل جريء جريء يعني يتكلم بما لا يتكلم به العلماء وعنده جرأة، وتيجي تمسكه لك ايه ما انت انت بتلومني ان بقى اعل احاديث، تم فلان اعل وعلان اعل، او اعل النص اللي عندك، يعني اعل النص هذا الكلام في النص، هو احنا بننكر ان علماء علم بل اعلوا اشياء في البخاري ومسلم، احنا ما ننكر ذات الاعلان، احنا بننكر اعلانك انت لما تسبق اليه، هو ده الكلام. يبقى انتقي مثل ما استدللت بإعلال العلماء العام استدل بإعلالهم الخاص في خبرك الخاص، بدل ما تقول تم العلماء قالوا فأنا أعل، قول العلماء أحلوا هذا الحديث، فما الذي ينكر عليه؟ تبعتم إخوان؟ يعني إذا في فرق بين الاستدلال بأن العلماء يعلون، هو في أحد ينكر هذا؟ إحنا عندنا علم اسمه علم علل، هو علم علل ده خاص بي أصلا. النقاد هو ده عملهم إيه؟ هو إحنا بننكر أصل الإعلال في الأحاديث وردت، إنما إحنا بنتكلم في الخبر الخاص. أنت رجل ابحث عن الخبر اللي أنت بتسأل عنه كل يوم، ابحثه واخرج جلب نتيجة، حتى لو أنك أخطأت بس يبقى الطريقة طريقة العلماء. هذا الحديث عن فلان وعلته كذا كذا، وقد تبعت طرق فلم أجد منها طريقا ينهض لتحسينه وكذا، وصنع هات خريطة من عندك في المكتبة اشتغل عليه. لا اشمعنى مفيش خريطة دلوقتي؟ خد لك اسبوع عند طالب من اللي عندك، راجع خد سين وجيم الاول في اللي انا، وبعدين خد لك اسبوع عند اللي بيعلمه التخريج عندك، خد لك اسبوع لو انت مش عارف. شيء يقنع الأمة. فالشيخ يقول، شوف شيخ الألباني رحمة الله، شوف عبارات مختصرة. واحد
قال: فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه.
نعم،
ولذلك
ثابت لا شك فيه، هذا واحد. اثنين:
ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال
تتابع العلماء يتفقون على هذا.
حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول.
صحيح، لكن تيجي تأتي له بهذا الكلام ولك عارف عارف عارف، مثل الكلام في حديث ملك الموت، عارف الكلام، لا كلام ولا هذا، عارف عارف يعني لا وزن له. نعم:
ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه، أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث التي ليس فيها الزيادة المتقدمة، كلها في النار، جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر على ذلك، إذا لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض
شوف
الأفاضل.
شوف كلام مشي بالسياق العلمي، لم يلتفت الحديث أنس حديث كذا وكذا، ويليته اقتصر على ذلك، بل أضاف إلى ذلك
إذا
ماذا؟
إذا لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل، ألا هو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه العواصم والقواصم: ما نصه: إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة، ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم إن هذا الحديث
شوف لا يصح. انتبه انتبه ليه، وقف عند الدلالة، استعظم الأمر للدلالة، فظننا أن الدلالة دي مستقبحة، الآن مش بتكلم عن بصنعة حديثية لا تقترب من ضعفها من فلان بمن صحاها من فلان ويرد عليه، لا ده قد تكون وضع الملاحدة، ده دليل على أن هذا المعنى منكر ولا يمكن أن يستقيم في الشريعة. نعم.
وقد قال ابن حزم إن هذا الحديث لا يصح. وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات، ثم أوقفني بعض الطلاب في الجامعة الإسلامية على قول الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة قد ذكرناها في موضع آخر، انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم إنها موضوعة، ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله جماعة، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين.
كلام، شوفوا يا أخواني، روح العدى وهذا كان يتعلم عند الناس ديت، يأخذ مناهجهم، وحتى لو فاتوا هذا التعلم اقرأ، أنت عندك أصل هذا العلم واطلعت على أصل هذا العلم، طبق مناهج المحدثين والنقاد. كلام ده مش كلام إنشائي، ما ينفعش حاجة اسمها كده النفس منها شيء، ما هذا فيه إعلال، هذا معلول، هذا لا، أنت رجل الآن بتصدر على أنك أنت من محدث الأمة، ما يصلحش هذا، لازم تبين مثل ما يبين الشيخ الآن. ها:
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله جماعة، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم. وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه الفصل في الملل والنحل، وقد رجعت إليه
على اعتبار أنه خاص بالتفرق.
وقد رجعت إليه وقلبت مظانه فلم أعثر عليه. ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه لا يصح، والشوكاني قال عنه إنها موضوعة، وشتان بين النقلين كما لا يقفى. فإن صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجهين: الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها،
تمام، أدى واحد.
والآخر أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟ وأما ابن الوزير فكلامه الذي نقله
كلام يعني كلام موزون، قاعدة، كلام قواعد تمشى مع قواعد العلماء. نعم.
وأما ابن الوزير فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها بل من حيث معناها.
استبهتم؟ وقف مع الدلالة مش من الإسناد. من الوزير قال دي لعلها من زيادة الملاحدة وغير ذلك، يعتقد أن الدلالة لا تستقيم. نعم.
وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه.
وما الذي ينكر حتى يكون هذا من معنى الملاحدة؟ نحن نقول ولو لم يرد الحديث فهذا معنى متفق عليه وموجود في النصوص، يعني في النار، كلمة في النار. طب هل ينكر ان الذين يكون اموالا يتامى ظلما انما يكونوا في طول النار؟ ينكر هذا؟ ينكر لا يدخل جنة قتات؟ لا يدخل جنة من كان في قومه كان له ضرة؟ من شرب الخمر في الدنيا شرب في الآخرة؟ ينكر هذا ينكر. ايه الوعيد بالنار هذا؟ في اشكالية؟ وعيد بعدم دخول الجنة في اشكالية؟ اهل السنة ما عنده مشكلة في هذه الاشياء. فما الذي ينكر ان الامة تفترق الى واحدة؟ هذا الافتراق، ما هو هذا بيانه القرآن، بياته سنة نبي، حديث الارباض بن سارية ابي نجيح عند بعض اصحاب السنن: وان من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. ايه الاشكالية في هذا؟ نعم.
قال: وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول؟
ده الكلام، ايه الكلام اللي يعني يسمن ويغني من جوع، الكلام اللي المريح بحسب القواعد. ولهذا احنا بنقول يا اخواني، مسألة ان تصيب تصحيحا ضعيفا مسألة سهلة، مما يقع فيها ما يقع في الاحكام، لكن كيف تسلك طريقا تكون إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، مش من لا يحسن العلم، العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى حينما تتبع قواعد العلماء، ودي احنا بنقولها أخوان بارك الله فيكم، وهذا الحد اللي احنا بنقول نتفق عليه، بعد ذلك قد تتبحر في العلم، لكن احنا صغار ضعاف نتقن الاصل، اصل العلم، اما بعد ذلك هذا يصنف ويؤلف زي الشيخ الألباني له عشرات الالاف من الاحاديث يتكلم على احكامها. انا ألباني، انا ما ابقى ألباني، لكن اكون عندي قاعدة، كون عندي قاعدة. ولهذا احنا نخالف الشيخ الألباني ما بحكم صحح ضعف، سهلة يا اخواني، سهلة. ولهذا احنا مش انتقادنا للعدو في مسألة صحة او ضعف او معلول او غيره، احنا انتقادنا في الاصل. انت انقل اعلان العلماء، احنا انقلنا منك هناك، نريد ان نناقش زي الان، هنناقش ابن حزم، هنناقش ابن وزير، هنناقش شركاني، يبقى انت بتناقش من؟ بتناقش واحد ضعف او صحح، بتقف عنده حتى انت ناقش، انا بنحك جانبه، خلاص خليك جانبا كده انت، وتعالى نتكلم في اعلان من اعل هذا الحديث. لكن المشكلة انك تحيل على غير قواعد، يعني انا بقى طالب اهو امسك الخريطة بتاعتك امسك انت في الحديث ده. انت عندك حديثين 3 4 5 6 عملوا لك يعني صداع في المتصلين، كل فترة حديث وسط، كل فترة الاخوان كل... ما تخلص الموضوع ده. ان كنت عاجز انت هات طلابك واستنفر واشتغلوا، يا سيب استغنى عن درس من الدروس واجلس ابحث الموضوع ده بدل ما من سنين نسمعك في النفس منها شيء. اصل احنا مش معترضين ان تقول عباره في النفس منها شيء وكذا، في النفس منها شيء الى ان ابحث، لكن بقى لنا 20 سنة 30 سنة لسه النفس منها شيء. وبعدين حتى لو انت قلت الناس شيء، خلي النفس ضعفت، لابد ان اعلق على المعنى، والمعنى صحيح والمعنى متواتر والمعنى دلت عليه الاحاديث، والمعنى والمعنى بتجينا احاديث ضعيفة بالذكر، بتجينا احاديث ضعيفة بالصيام، تجينا احاديث ضعيفة بالصلاة، تجينا احاديث ضعيفة بامور هي استعدتها بالأدلة. فبنقول ايه؟ هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ضعيف ضعفا جديدا، ولكن المعنى المذكور هنا او الفضل المذكور هنا مذكور في احاديث كثيرة صحيحة كذا 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 يا اخي، بنذكر هذه. لكن لا يتكلم ابدا في المعنى، لان المعنى هو المقصود عند هذا الرجل اللي بتكلمه في حديث حذيفة، مش قصده اعلال حديثي، قصده اعلال عقدي اعلال منهجي. اللي بتكلم عن حديث الفراق ما بقصده اعلال حديثي، قصده اعلال عقدي. ايه هذا الناس قد يتكلم في الشيء وهذا اعلال، زي ما الدارقطني نفسه بيتكلم، زي ما العلماء قد يتكلمون، علماء الحديث يتكلمون حديث قصامة حديثية يصيب او يخطئ، لكن يبنيها على ماذا؟ يبنيها على قواعد، ولكن يلمح يلمح انا عندي حديث حذيفة معنى مجمع عليه، هذا واحد. اثنين، معنى موجود في احاديث متفق عليها او انفرد بها البخاري او مسلم او صحيحة في غير البخاري او مسلم موجودة. يعني اذا ما تفرق معي تجيب لي الان في عقوبة الزاني ويحصل كيت وكيت، ما انا من عندي يكفيني الزاني، يكفيني في عقوبتي ما جاء في القرآن والسنة وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيني. يبقى انا بقى احيل، انا لست في حاجة الى ضعيف. فاذا ننقل ماذا؟ ننقل كلام العلماء، ننقل اعلال العلماء، وحينئذ ما في مشكل حط اعلال العلماء لحديث من فق موسى العين ملك الموت، وانت وراهم تنقموا عليه قد اعلف فلان وفلان وفلان. لكن نفس البخاري بيستدل بصناع البخاري على الاعلال، ان البخاري ذكر موقوف بعدين ذكر فيه بعدين، سبحان الله العظيم. يعني البخاري وضعه بقى ليبين اعلاله. تيجي لماذا اعللت هذا النص ده؟ يقول لك تم في ناس اعلوا في البخاري، ها عندك حديث ابن عباس يقول لك كده، حديث ابن عباس في الشرك اللي حصل في قوم نوح هذا من رواية عطاء، وقد احنا مالنا ومال حديث ابن عباس وكلام العلماء عليه؟ احنا الان في الكلام ده. لهذا كلما اراد ان ينجي نفسه ورط، وهذا سبيل من ابتعد عن قواعد العلماء. اسهل حاجة انا اخطأت، ليه؟ بتنجيك من ما الدرجة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، لانك انت اصلا غرزت. فكلما رفعت قدم وضعت غرزت، كل ما يبقى كان الاولى ايه؟ استغفر الله، توب الى الله، انا وهمت في هذا. يبقى حفظت العلم وحفظت قدرك، انما يلا اشتغل. كل يوم واحد يتصل عليك في ملك الموت هتطلع له قاعده جديد، هتطلع له رد جديد، هتطلع له كذا. جمعوا كلامه في حديث الافتراق بس، وجمعوا كلامه في الفتره بس هذه في حديث ملك الموت، كلام عجيب. كل مقطع فيه زيادة، كل مقطع فيه زيادة، يعني كلامه الآن غير كلامه من قبل، غير كلامه من قبل، غير كلامه، بياخد حصانة. طب عندك طلاب يبحثوا لك، زي واحد أيضا عالم تورط في نسبت إليه كالب،
هو بيقول ان الكلمة ديت مش ما فيش دليل على ومش موجودة مكتوب. طب كلام كويس، اطلع انت قول ايه واحد انا لم اقول، اثبتوها. رقم اثنين، حكم الكلمة بقى، معتقدي انا في الكلمة دي، انا ما اقول هذه لان هذا الكلام هذا ضال وكذا. ولو وجدتموه فرضنا وانا ناسي ساهي، انا ارجع عني الكلام باطل. لكن الطلاب بيقولوا سألوه مرة وعم، اصل الطلاب اصل هو ختم، اصل هو هو الرجل حي. هو انا هترك، انا كشيخ متورط في شيء اترك الطلاب تبحث لي؟ ولما بحث بعض طلابه كذا بحثا كذا وقرأ عليه رجع عن قوله، ويعني كان له قوله. فالشاهد انت حي، اتبع منهج العلماء. واحد، يا جماعة انتم نسبتم الي شيء، هاتوا الدليل وإلا يكون تخرص. صح. اتنين معتقدي بقى، انا معتقدي في الكلام ده ايه، ما معتقدي، ابين معتقدي. يبقى انا تركت الامة معتقد، مش فقط انا ما قلتش. طب على فرض ان انا قلت، طب حكم العبارة دي ايه في من قالها؟ لما هقول اول ارجاء في الامة كان على يد القدامى من المضعون، لا ما قالش، ماشي ما ثبتش، هذا رقم واحد. اتنين، انا اقول كده واصدر الرب واكتبه كمان، ولا يجوز ان ننسب الارجاء الى صحابي، حاشا الصحابي. ولو صدر هذا مني، لو افترضنا صدر مني في يوم من الايام، هذا كلام باطل ولا يصح، اذ لا ينسب الارجاء الى صحابي، لا ينسب كذا الى صحابي، حاشا الصحابة ان يكون عندهم كيت وكيت. ثم كيف انسب الارجاء الى صحابي؟ كيف؟ وكلام ابن ابي العز في هذا كلام باطل مردود، وابين اوجه بطلان هذا الكلام. شبهة المرجع عند الاولين في التعليق على لا يضر مع الايمان ذنب، اي علاقة بين لا يضر مع الايمان ذنب وشبهة الارجاء؟ لا يضر مع الايمان ذنب، مش لا يضر مع الايمان خمر. فقصة قدامة مع الايمان خمر، ليه؟ لوجود دليل عنده يتأوله. ولا ذنب الخمر والزنا والربا لا يضر الايمان عند المرجئة. الامر الثاني، يضر الايمان ذنب عند المرجئة، لكن يضر العبد الذنب عند المرجئة. لكن عند قدامة لا يضر الخمر العبد اصلا، لكن عند المرجئة بيضره. المرجئة بيضر الذنب، لكن يضر الذنب العبد، مش يضر الذنب الايمان. الايمان كامل ولو اتى بجميع الذنوب، ايه علاقة الذنب ده؟ فلهذا كلام ابن ابي العز باطل باطل. ونقل كلمة شيخ الاسلام اللي في المرجئة، لم يأتي شيخ الاسلام بكلمة للمرجئة مطلقا، انما بيتكلم عن قوم اخرين يظنون العبد اذا بلغ مرتبة ورتبة عالية وكذا فما يضر ايه معاصي. الكلام ده للمبتدئين، انما المتهين لا، وبالتالي لا خمر ولا ربا ولا كذا، كله مش الخمر بس. لكن لما جاي من ضمن ما بيمثل بالخمر عنهم، فقال ما هي نفس المسألة دي اللي جاءت الى ايه، الى قدامة ابن مضعون لما قال بأنه ما يضره هذا إذا كان مؤمنا لكنه كان متأولا ولكن إلى آخره. يبقى ما مش في الرد على المرجئة، ده الرد على طائفتين خالص. فما أخذ ابن العز وضعه هنا في الموضع ده، هذا من فهم رحمه الله لكن باطل. فأنا لو نسب إليها وقول هذا الكلام، شو بقى كلام الجميل ده، كلام العلم هذا بس. لكن لسه عمالين بقالنا 100 سنة، واصل قرئ واصل راح واصل جاء واصل في طالب جمع وفي طالب. انا اترك ليه طلابي؟ انا مين اللي تبنى انا مساله الالبان عني؟ حد تبنى؟ انتوا حرون اللي يكتب، لكن انا ما اكل نفسي انا الى طلابي. صدر مني ولا ما صدر؟ صدر مني، بنقول الدنيا كلها صدر. طب ايه قواعد العلم؟ صدر من الباني؟ صدر من شعره؟ العلماء انتقدوا الباني فيه؟ امال انتوا عايزين ايه تاني؟ ايه المطلوب؟ ها ايه المطلوب؟ صدر صدر هشام البيلي يصد عن المسجد الحرام ويتهم الحجاج بالسوءات الأخلاقية. ايه 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 اللي حصل؟ بتقول انت ان بعض المفسدين والفاسدين بيستغلوا جموع الناس ويذهبوا لعمل مفاسد وكذا. انا قلت كده. صح انا قلت هذا. ده كلام ايه الاشكالية بقى؟ بنصد عن المسجد الحرام ليه؟ ولا بنصد الفساد عن المسجد الحرام؟ احنا بنصد عن المسجد الحرام ولا الفساد عن المسجد الحرام؟ الفساد عن المسجد الحرام. وايه الاشكالية؟ فان في الناس الان كيت وكيت وكيت. فان ايه الاشكالية في هذا؟ علم جرح وتعديل لم تسمعه من قبل. طب العلماء قالوا هذا الكلام. طب خد هدية بقى لك انت نفسك قلت هذا الكلام. اتفضل يلا اتفضل. طالما انها تعيب هي ما تعيبنيش وهندافع عنها. انت بقى قلت انها بتعيب. يلا رد على نفسك. انت اكثر مني قلت هذه الكلمة. اتفضل هذه الكلمة انت قلتها يا رسول الله. قالها العلماء قالها هشام. هو يطعن يصد عن المسجد الحرام. كويس اوي 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 اوي. طبعا ده ما يلزمناش. هيلزم مين؟ القائل. زي ما لازم طعن في 11 نبي دفعة واحدة. اخوة يوسف احنا لا نعتقد انهم ايه؟ انبياء. تمام؟ انت اعتقدت انهم ايه؟ انبياء وبتدافع انهم ايه؟ انبياء وطعنت فيه. يبقى 11 جملة واحد. ده 11 جملة واحدة باعتقادك. انت دلوقتي ترى ان لحم اكل لحم الجزور بينقض الايه؟ الوضوء يطول الصلاة. صليت وانت اكل لحم جزور هتعمل ايه؟ ها؟ يجب اعادة صلاتك. انا وراك ما بعتقدش هذا. واحنا الاثنين اكل مع بعض. انا اعيد؟ لا اعيد. يبقى اعزم مين؟ لازم يا اخواني يا اخواني لازم نرجع لقواعد العلماء مش قواعد حصانة هشام ولا حصانة حسان ولا حصانة رسلان فيضيع العلم من اجل الدفاع عن شخص. لا. ايه الاشكالية؟ انا اخطأت. ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ انا اخطأت في العقيد. انا اخطأت في الفقه. انا اخطأت في الحديث. ايه الاشكالية؟ احنا ضعاف في العلم بس حسبونا نتكلم في العلم بقاعدته. اتنين نصدر العلماء بين ايدين بس. ده المطلوب. صعبة ديت يا اسماعيل؟ مش صعبة. انت اسماعيل حجمك ايه؟ حجمك يا ابني نواة جنب جبل. تمام تمام. بس انت تقف يا نواة يا جنب جبل هتقولوا هذا جبل وانا نواة. انتبهوا الجبل هذا لا يمكن زحزح. اتكلم في الجبل بصفة الصحيح. مشكورة يا نواة. لكن المشكلة انك انت تقول ان على فكرة إن الجبل ده اصغر من اوعى حد يظن ان هو الجبل ده اكبر من ان نواة. لكن الجبل انت بتخرف. انت بتخرف. صون نفسك. ودي اصل المحاكمة لهؤلاء. سواء في اعتقاد انتوا رايحين تطلعوا للأمة 4000 تابعي وخمسة من الصحابة يرون منهج الخوارج. مين سبق بهذا؟ اصل حصل وقع. حصل 1000 وقع التعليق عليها من الامة. ايه؟ 1000 بقى علقوا جواز. يبقى ماشي. يبقى انا ورا الامة. انت جايب وقائع ليه؟ جايب وقائع ليه؟ انت تجيب ماذا؟ تجيب صياغة. صياغة مع الوقائع دي. الصياغة ايه؟ ولا جزء خلوة عامة الوقت امور. خلاص استرحنا. استرحنا. لهذا ابدأ بالسطر هتفهم الواقعة. لكن هتبدأ بالواقعة مش هتفهم السطر. لانك تظن ان الواقعة رافعة لسطر الاجماع. ابدأ بالاجماع. لو بدأت بالاجماع فهمت الواقعة. اما ان تكون الواقعة في غير الباب او تكون الواقعة في الباب والعالم خالف. والصحابي خالف. احنا مش هنعترض ان احنا ازاي ينسب مثلا ازاي الحسين يخرج ابدا ويكون هو خارج مثلا. لا. احنا بنقول اثبت ان الحسين خرج على الحاكم لكونه ظالم. يا اخي مش انت عندك 5 من الصحابة وعندك 4000 تابعي؟ طب خلاص هات معتقد واحد منهم صرح واحد منهم صرح ان يجوز الخروج على حكم ظالم. اظن لما كنت معاك 4005 ويقال لك هات واحد, اظن ده يعني يبقى قمة الانصاف صراحة. المفترض يقول لك, يقال لك هات 400 من 4000 يبقى 10%, اقسم على 10 يقال لك 400, لا احنا عايزين واحد بس, واحد قعد كده عشان نبقى نقول ايه زي ابن خزيمة كده, رد ابن خزيمة في حديث الصورة رد, مع انه في بعض العلماء مع ابن خزيمة لكن مو مشتهر, فاحنا عاوزين بس هذا صح ان هو فعلا رد. نوع الرد ايه, حاجة تانية, هو لا يرد الصورة لما يرد الحديث هذا في عودة الضمير على آدم, في عودة الضمير على الرحمن, لكن هو نفسه يثبت الصورة صفة الصورة. فالمطلوب هو ايه الاشكالية مع هؤلاء, الاشكالية فين قواعد العلم. فما فيش اشكالية عدوي يا سيدي, انت اعل احديث في البخاري ومسلم يا اخواني, يا اخواني في ناس ضعفوا احديث في مسلم, في ناس ذات الالباني مضعف احاديث, لكن التضعيف قائم على ايه, ها الصنعة الحديثية توافق وتخالف فيه. تم البخاري, تم الدارقطني عال, هو نفسه العدو يقول لك الدارقطني عال ولم يوافق على بعض ووافق على بعض. طب كويس اهو, بس الدارقطني وضع سن قلمه دون صنعة, دون تقيد بقاعدة, فالنتيجة مش المشكلة. لان لو انت قلت كل من اخطأ في الحديث او في الفقه يكون ضلا, يبقى انت في الشرط العصمة, لكن كل من ضل قواعد العلماء في الحكم يبقى ضال, ده اثم لانه ضل قواعد. انما احكام نتائج ما في مشكلة, كل يأخذ من قوله ويرد, انما تضع للأمة قواعد هذا الذي لا يقبل. نعم نعم, هو نفسه سبحان الله. شوف احل ابن حزم مع ان صنعة العدوي او يعني منهجية العدو العامة ما يحلش على ابن حزم, انما هذا من باب ايه, موافقة الهوى. هون هات ابن حزم ما شاء الله, من امتى وانت بتقول ابن حزم؟ اذا كان احنا بنقول لك احمد وبنقول لك الأئمة بتقول الكلام ده خلاص, ما أنا عارفين الكلام ده, ما عارفين الكلام ده. الآن جاء ابن حزم رضي الله عليك ابن حزم, كل واحد له من يفرق. نعم مين ماله, لا تقول القرضاوي ولا العدوي, القرضاوي, لكن أظن أيضا هو له في موضع كلام في هذا. تقول قرضاوي, انا اسف, يبقى هذا انا سننطق تقول ان هو العدو القرضاوي, تصحيح القرضاوي. القرضاوي مش معنا خالص, لان لا يدعي علم حديث ولا يدعي شيء, قرضاوي ده مكتوب له هذا الكلام. نعم, لكن اظن في موضع ان لم اكن وهما انه ذكر ابن حزم, اظن, لكن ايضا لا ينسب هذا اليه حتى نتأكد, لا ينسب إليه إلى حال ابن حزم. أنا ظننت أن الأخ يقول لا هذا فيه. الإيه؟ هات لفظ الحديث كده نشوف. كان عندك اشخ ابراهيم, كان عندك ايه, كنت انت عايز تفسير قول اي قال في التفسير إلا توفيقا
نشهد أن لا إله إلا الله.